بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وآل فرجهم.
البرهان الذي أقامه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لإثبات صحة مبدأ السلطنة ولو جزئيا ولو على مستوى موجبة الجزئية، هذا البرهان ما أدري، أخشى أن لم يكن قد اتضح في الدرس الماضي، ولربما بعض الطلاب يحتاجون إلى نوع من التوضيح الأكثر أو التكرار بنحو من الأنحاء حتى يتضح أكثر ويتركز أكثر. فلا بأس بأن نعيد بيان هذا البرهان هذه الليلة ثم نواصل البحث إن شاء الله. أحد الطلاب ما أدري ياهو الآن الظاهر بعد ما جاي اليوم بعد درس الفقه صبح جاني قال لي بأنه أنا مبدأ السلطة ما فهمت، فهمني إياه. قلت هذا مبدأ السلطة صارني كم ليلة كم درس كم محاضرة هسا بلي قاعد ندرسها الآن بخمس دقائق أقدر أوضح لك إياه. فعلى كل حال باختصار ولو باختصار، ولكن إن شاء الله لعله أوضح من بيان البارحة أوضح البرهان الذي أقامه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه على أن قاعدة أو قل مبدأ السلطنة الذي آمن به هو رضوان الله تعالى عليه يكون صحيحا ولو على مستوى الموجبة الجزئية. خلاصة البرهان أننا نؤمن بقاعدتين فلسفيتين ثابتتين في محلهما ولا أحد يناقش فيهما، هما من القواعد المسلمة. نجعل هاتين القاعدتين كأساس أولي لبرهاننا. القاعدة الأولى أنه لا يمكن للممكن بالذات أن يصبح علة للمحال بالذات. الممكن بالذات يستحيل أن يصبح علة للمحال بالذات، لأن هو ممكن، كيف يمكن له أن يكون علة لشيء ممتنع؟ هذا مستحيل بالوضوح، لا أحد ينكر استحالة ذلك. هذه هي القاعدة الأولى. والقاعدة الثانية أنه أساسا المحال بالذات يستحيل أن يكون له علة، لا ممكن لا محال. هذه القاعدة الثانية إن شئت قل أنها مرحلة أعلى من مرحلة القاعدة الأولى. بعد فالدرج نصعد نقول لا فقط أن الممكن بالذات لا يكون علة للمحال بالذات، بل عليكم السلام ورحمة الله، بل إن المحال بالذات أصلا لا يقع معلولا لشيء، لا لممكن بالذات كما قلنا في القاعدة الأولى ولا لمحال بالذات. أساسا المستحيل بالذات بل المحال بالذات هو محال بالذات، كما أن الواجب بالذات لا علة له، الممتنع بالذات أيضا لا علة له. الواجب بالذات وهو الله تبارك وتعالى واجب الوجود لا علة له، الممتنع بالذات أيضا وهو مثلا شريك الباري هم أيضا لا علة له. فهذه القاعدة الثانية درجة أعلى من درجة القاعدة الأولى. خب هاتان القاعدتان نضعهما كأساس أمام أعيننا نصب أعيننا لنقول بأنه لو لم نلجأ إلى فكرة مبدأ السلطنة ففي بعض الحالات رح نضطر إلى مخالفة إما كلا هاتين القاعدتين أو مخالفة إحدى هاتين القاعدتين، ولا يمكن حل ذلك إلا باللجوء إلى مبدأ السلطنة. كيف؟ ما هي الحالة التي نضطر أن نلجأ فيها إلى مبدأ السلطنة وإلا لوقعنا في مخالفة إحدى هاتين القاعدتين أو كلتا هاتين القاعدتين؟ نقول في الضدين اللذين لا ثالث لهما، والفلاسفة قالوا بأنه لا بد وأن يقع أحدهما ولا يقع الآخر، لأنه ترجح بلا مرجح مستحيل، ولا بد وأن يكون لأحدهما مرجح، لأن ترجح بلا مرجح مستحيل عندهم تبعا لمبدأ العلية عندهم. فتبعا لمبدأ العلية الترجيح بلا مرجح مستحيل، وانتفاء العلة علة لانتفاء المعلول، هذا من توابع مبدأ العلية عندهم، أن انتفاء العلة علة لانتفاء المعلول. لو أردنا أن نحافظ على مبدأ العلية مع توابع مبدأ العلية ماذا نقول؟ في الضدين اللذين لا ثالث لهما. حس من حيث المثال مو مهم، سواء اعتبرنا رغيفي الجائع وطريقي أن رغيفي الجائع وأن طريقي الهارب من الضدين اللذين لا ثالث لهما أو لا، قلنا بأنه هذان المثالان من الضدين اللذين لهما ثالث، إذن فلا بد وأن نبدل المثال بمثال مثلا الحركة والسكون أو بمثال الانحناء والاستقامة. المهم الضدان اللذان لا ثالث لهما من المستحيل انتفاؤهما معا، هذا مسلم لو مو مسلم؟ مسلم، لأنه حالهما حال النقيضين ما دام لا ثالث لهما فلا يمكن اجتماعهما لأنهما ضدان، ولا يمكن انتفاؤهما معا لأنه لا ثالثة، فلا يمكن انتفاؤهما معا، انتفاؤهما معا محال ذاتا مستحيل ذاتا. إذا كان انتفاؤهما معا مستحيلا ذاتا نطرح السؤال عن انتفاء مرجحيهما، مرجح هذا علة لتحقق هذا ومرجح ذاك علة لتحقق ذاك، صحيح أولا؟ هم هكذا يقولون بأنه الضدان اللذان لا ثالث لهما لابد من وجود مرجح. إذا وجد مرجح لأحد الفردين فهذا يتحقق، وإذا وجد المرجح للفرد الآخر فذاك الفرد الآخر يتحقق. إذن فالمرجح لهذين الضدين اللذين لا ثالث لهما، هل يمكن أن ينتفيان معا أو لا يمكن أو مستحيل أن ينتفيان معا؟ هذا السؤال الذي نطرح عليهم. ولا فرق في هذا البرهان بين مخاطبة الفلاسفة أو مخاطبة علماء الكلام أو مثل المرزا النائيني والسيد الخوئي. هذا البرهان ليس فقط في مقابل الفلاسفة، لأن حتى السيد الخوئي والمرزا النائيني يوافقون على هالمبادئ إلى حد الآن. كل الذي ذكرناه يوافقون عليه، هم يوافقون على فكرة استحالة الترجيح بلا مرجح، ويوافقون على فكرة تينك القاعدتين الأوليتين، ولا شك أنهم يقبلونهما. فما قاعد نخالف المبادئ التي يؤمن بها هؤلاء كلهم، سواء الفلاسفة أو المتكلمين أو المرز النائيني السيد الخوئي. فنطرح السؤال عليهم جميعا بأن انتفاء المرجحين ممكن عندكم أو مستحيل؟ فإن قالوا أن انتفاء المرجحين ممكن عندنا، فنقول لهم بأنه بمقتضى قاعدة أن انتفاء العلة علة لانتفاء المعلول، راح يكون انتفاء المرجحين علة لانتفاء نقيضين. هسا ولو في عالم لوح الواقع يكون هذا العلية مو بالضرورة يتحقق، مو بالضرورة يكون فعليا. احنا ما قاعد نتكلم عن عالم الفعلية، قاعد نتكلم عن عالم توقف شيء على شيء، علية شيء بشيء. نقول بأنه بل أنتم تؤمنون بأن انتفاء العلة علة لانتفاء المعلول، فإذا كان انتفاء كلا المرجحين ممكنان، فهذا يعني أن الشيء الممكن صار علة للشيء المستحيل، لأن انتفاء المرجحين ممكن وانتفاء الضدين اللذين لا ثالث لهما مستحيل، فيصبح الشيء الممكن علة لشيء مستحيل، وهذا ينافي كلتا القاعدتين اللتين ذكرناهما، لأنه من ناحية صار الشيء المستحيل بالذات معلولا لشيء ممكن، ومن ناحية أخرى أنه صار المحال المستحيل بالذات معلولا لشيء ما، سواء ممكن أو مستحيل. هذا الدرجة الثانية. إذن فبهذا سنكون قد خالفنا كلتا القاعدتين اللتين وضعناهما. هذا إذا اخترت أن انتفاء كلا المرجحين ممكن.
هذا سيدنا ينتفى بس القاعدة الأولى.
لا كلتا القاعدتين، لأن القاعدة الأولى كانت تقول بأنه الممكن بالذات لا يمكن أن يكون علة للمحال بالذات. هذا خلف واضح. والقاعدة الثانية كانت تقول أن المحال بالذات يستحيل أن يكون معلولا سواء لشيء ممكن أو لشيء مستحيل. الآن صار المحال بالذات معلولا. فكلتا القاعدتين قد خولفتا. وأما إذا قلتم اخترتم في الجواب أن انتفاء كلا المرجحين مستحيل، كما أن انتفاء نفس الضدين اللذين لا ثالث لهما مستحيل، انتفاء مرجحيهما أيضا مستحيل. إن قلتم هكذا ما رح يتنافى مع القاعدة الأولى، ولكن يتنافى مع القاعدة الثانية. مع القاعدة الأولى لا يتنافى، لأن القاعدة الأولى كانت تقول بأنه لا يمكن للممكن أن يكون علة لشيء مستحيل. هنا اثنين صار مستحيل على الجواب الثاني، اثنين صار مستحيل، هم العلة صار مستحيل هم المعلول صار مستحيل، فما رح يتنافى مع القاعدة الفلسفية الأولى، ولكن يتنافى مع القاعدة الثانية من أن المستحيل بالذات لا يمكن أن يكون معلولا ولو لمستحيل بالذات آخر. هنا صار انتفاء الضدين الذي هو مستحيل بالذات معلولا لمستحيل بالذات آخر، وهو انتفاء المرجحين معا. فهذا يتنافى مع القاعدة الثانية، وإن كان لا يتنافى مع القاعدة الأولى لكن يتنافى مع القاعدة الثانية. وبالتالي كيف نتخلص من مخالفة هاتين القاعدتين أو إحدى هاتين القاعدتين؟ لا يمكن التخلص من مخالفة هاتين القاعدتين أو من مخالفة إحدى هاتين القاعدتين إلا باللجوء إلى فكرة مبدأ السلطنة، حتى نتخلص من استحالة الترجيح بلا مرجح، ومن العلية التي تستدعي أن انتفاء علة لانتفاء المعلول. من كل هذين نتخلص، لأنه مبدأ السلطنة لا يؤمن بمبدأ العلية في الاختياريات ولا بالقواعد التابعة لمبدأ العلية. مبدأ السلطنة يقول بأنه في مثل هذه الحالة نستكشف أن هذين الضدين اللذين لا ثالث لهما، هذان الضدان اللذان لا ثالث لهما خاضعان لفاعل مختار، غير خاضعين للعلية حتى نبتلي بها الزاوية الحرجة اللي ابتلينا بها. إذا كان خاضعين للعلية لمبدأ العلية تورطنا فيما تورطنا فيه من مخالفة إما كلتا تينك القاعدتين أو إحدى تينك القاعدتين، ولكن إذا قلنا بأنهما الضدان اللذان لا ثالث لهما تابعان لفاعل مختار يتحكم فيه مبدأ السلطنة لا يتحكم فيه مبدأ العلية، فبالتالي نقول بأن ذلك الفاعل المختار هو الذي إما يحقق هذا الطرف، هذا الفرد من الضدين اللذين لا ثالث لهما، وإما يحقق ذاك، حتى وإن استلزم ترجح بلا مرجح ترجح بلا مرجح مو مستحيل في الاختياريات، لأنه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل كيف؟ إن شاء فعل هذا وترك ذاك، وإن شاء فعل ذاك وترك هذا. وليس هذا علة بالمعنى الفلسفي حتى يقال بأن هذا صار انتفاء العلتين معا ممكن أو مستحيل؟ نحن نقول بأنه هذا فاعل مختار، مو علية، فاعل مختار. وهذا الفاعل المختار إما يفعل هذا ويترك ذاك، أو يفعل ذاك يترك هذا بحكم سلطنته، بقاعدة مبدأ السلطنة لا بقاعدة العلية. وهذا يؤدي إلى ضرورة اللجوء إلى مبدأ السلطنة ولو على مستوى الموجبة الجزئية. هذا هو البرهان الذي أقامه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه على صحة المبدأ السلطنة ولو على مستوى الموجبة الجزئية. ثم يقول بأنه بهذا التوضيح قد ظهر أن يعني نسبة كل من الوجوب، عفوا، كل من الضرورة التكوينية والضرورة الأخلاقية، كل من هذين ما هي نسبته؟ يظهر نسبة كل من هذين إلى السلطنة التي نحن نؤمن بها في الاختياريات. فنقول بأنه الضرورة التكوينية التي يؤمن بها هؤلاء، يعني الوجوب، ولو الوجوب بالغير، أن الشيء ما لم يجب لا يوجد، هذه ضرورة تكوينية التي يطبقها هؤلاء إما على جميع الموجودات والأفعال أو لا أقل على الأمور التكوينية، ولا يطبقونها على حسن المرزنائيني والسليخوئي، ما يطبقونها على شيء واحد فقط وهو ذاك الفعل النفساني، ذاك الفعل الإعمال القدرة. ولكن ما هي النسبة بين بل تلك الضرورة، الضرورة التكوينية، وبين السلطنة التي نحن نؤمن بها؟ النسبة نسبة عرضية، في عرض واحد، لأن السلطنة صارت في عرض الوجوب والإمكان، قاعدة مبدأ السلطنة في عرض قاعدة مبدأ العلية عندنا في عرض واحد، لا أحدهما متوقف على الآخر، ليس هناك نسبة طولية بينهما، لأنه قلنا بأنه القاعدة العقلية التي نؤمن بها في كل العالم بما فيها تكوينيات وبما فيها أفعال، بما فيها اختيارية، بما فيها غير اختيارية، ما هي القاعدة التي تتحكم في كل موجودات العالم؟ ليست هي القاعدة التي هؤلاء يؤمنون بها، وهي قاعدة أنه ما لم يجب لا يوجد، بل القاعدة التي نحن نؤمن بها أنه الشيء، أي شيء، لا يوجد إلا بأحد أمرين في عرض واحد، إما هذا أو ذاك، قرضية، لا هذا يتوقف على ذاك ولا ذاك يتوقف على هذا، في عرض واحد لا يوجد شيء إلا بأن يصبح واجبا بالغير، بأن يتحقق علته فيصير واجب، أو بأن يحصل بفعل فاعل مسلط من دون أن يكون يجب فعله، لا يجب عليه فعله، بخلاف العلة، العلة يجب عليها أن تحقق المعلول، العلة هي مو بكيفها، إذا تحققت يتحقق معلولها، شاءت هي العلة، شاءت أو أبت، القهرية. بينما نحن نقول في مبدأ السلطنة غير عقلية، غير قهرية، فلا يوجد شيء في العالم من أشياء خارجية أو من أفعال اختيارية غير اختيارية إلا بأحد أمرين الجامع بينهما، إما علة تجعل هذا الشيء واجبا فيتحقق، وإما فاعل مسلط مختار عند سلطنة على الفعل أو الترك فيحقق هذا الشيء هذا الفعل. إذن فالضرورة التكوينية أصبحت في عرض السلطنة، وأما الضرورة الخلقية التي نحن بصددها في بحث العقل العملي في بحث الحس والقبح الواقعيين الذاتيين، نقول بأن الضرورة الخلقية التي نعبر عنها تارة بالحسن وتارة بالقبح هما في طول السلطنة لا في عرض السلطنة، وذلك لأنه لا يصبح الشيء بل حسنا أو قبيحا إلا إذا وقع باختياره وبسلطته سلطنته على ذلك الفعل. فمثلا ضرب اليتيم بدون أي سببين وبدون أي ولي مصلحة مثلا قبيح، لكن إذا ارتعشت يدي وسببت ضرب اليتيم بدون ما أنا أكون مسلط على هذا الفعل أبدا، هل يبقى هذا الفعل قبيحا؟ لا، هذا الفعل ما راح يكون قبيح، إنما يكون هذا الفعل قبيحا فيما إذا صدر باختيار مني بمعنى السلطنة. أما إذا كان بمعنى الوجوب حمر إحنا ما نقبل، هم نقول بأنه ما رح يبرر الحسن والقبح. الحسن والقبح يبررهما الاختيار، والاختيار الحقيقي هذا الذي نحن وضحناه بمبدأ السلطنة. أما الاختيار الذي هؤلاء يدعونه وفي واقعه تسمية بالاختيار، وهذا جبر مبطن بل ملبس بلباس الاختيار، هذا ما يبرر الحسن والقبح. الأمر الذي يبرر الحسن والقبح هو السلطنة، بحيث إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، هذا هو الذي يبرر الحسن والقبح. إذن فالضرورة الخلقية في طول السلطنة، هذا ما معنى ما ذكرناه في بداية هذا البحث من أن الضرورة التكوينية في عرض السلطنة والضرورة الخلقية في طول السلطنة. ثم بقي هناك شيء يوضحه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، وهو ما اشتهر هسه في أي أوساط، ما أدري في أوساط الفلاسفة في أوساط الذين يؤمنون بالحسن والقبح الذاتيين الواقعيين متكلمين، المهم يقول أستاذنا الشهيد أنه اشتهر أن الحسن والقبح هما عبارة عن صحة المدح وصحة الذم. صحة المدح هي عبارة أخرى عن الحسن، وصحة الذم هي عبارة عن القبح. هسه لو قالوا بأن هذان مؤشران على ذينك هم معقول، ولكن هكذا ينقل السيد الشهيد أنه اشتهر العينية أن الحسن عين صحة المدح والقبح عين صحة الذم. هسه بقطع النظر عن أن دعوة الشهرة صحيح أو لا، أنا أستبعد أن يكون هذا حقا هو الرأي المشهور، لأن الشيء المناسب أن يقال بأن صحة المدح شاهد ومؤشر لكونه حسنا، و وصحة الذم مؤشر ل كونه قبيحا. ولكن هسه فعلا أستاذنا الشهيد هكذا حسب ما جاء في تقريره أن المشهور أن الحسن عين صحة المادح، والقبيح أو القبح عين صحة الذم. يقول هذا غير صحيح، وذلك لأنه إن كان الحسن عين صحة المادح والقبح عين صحة الذم استلزم أمرا محالا. كيف يستلزم أمرا محالا؟ وما هو المحال الذي يستلزمه؟ يقول إن كان الحسن عين صحة المادح والقبح عين صحة الذم لزم توقف الحسن والقبح الواقعيين على العلم بهما، وتوقف الشيء على العلم به مستحيل. هذا يحتاج إلى توضيحين: توضيح لأنه لماذا هذا يستلزم توقف الحسن والقبح على العلم بهما، وثانيا يحتاج إلى توضيح بأن توقف الشيء على العلم به ليش مستحيل وجه الاستحالة. أما أنه كون الحسن عين صحة المادح والقبح عين صحة الذم يستلزمان توقف الحسن والقبح على العلم بهما، لماذا يستلزم توقف الحسن والقبح على العلم بهما؟ لأن صحة المادح وصحة الذم لا شك أنهما يتوقفان على العلم بالحسن وعلى العلم بالقبح. من يدرك الحسن فيكون مستحقا للمادح، ومن يدرك القبح ويفعل يستحق الذم. أما من لا يدرك الحسن والقبح يبقيان على ما هما عليه في الواقع، لأنهما حسن وقبح ذاتيين حسب ما توصلنا إليه، واقعيين في ذات الواقع الحسن والقبح ما يتغير بعلمنا وجهلنا. ولكن المدح والذم يتوقفان على العلم بذاك الحسن والعلم بذاك القبح. ولهذا نجد بأن من تربى في ظرف اجتماعي، هذا الظرف الاجتماعي غير عنده الموازين الخلقية بحيث يعتبر بعض مصادق الظلم غارة جمع عشيرة على عشيرة أخرى، إغارة يسموه الإغارة يعتبروها شجاعة. في زمن الجاهلية كذا كان، أو بعض العشائر حتى في زماننا لعله يعتبرون إغارة جماعة على جماعة أخرى بدون أي حق بدون أي سبب هذه شجاعة، ويمدح بدل ما يذم يمدح. من عاش ظرفا اجتماعيا من هذا القبيل وتأثر بثقافة هذا الظرف الاجتماعي فزال عنده الإحساس بقبح هذا العمل، بحيث هو يصبح لا يعرف قبح هذا العمل. هذا العمل في واقعه قبيح قبحه لا يزول، ولكن لو كان حقا هذا الشخص وصل إلى درجة لا يدرك هذا القبح، بعد ما نذمه، بعد ما نذمه، من قول من قول أنت فعلت مذموم؟ نعم قد نذمه بمعنى آخر من الذم، بالمعنى الذي يذم حتى الفعل غير الاختياري، حتى الأشياء الخارجية، كيف أننا مثلا نمدح العقيق ونذم بعض الأحجار الأخرى التي لا فائدة فيها. فمثل هذا المدح والذم قد يأتي على هذا الرجل، ولكن المدح والذم النابعين من نوع من العقوبة عليه، هذا بعد يرتفع عنه، بعد ما يعني المدح والذم الذين يستبطنان اللوم، بعد ما نلومه لأنه ما يعرف القبيح، ارتكب القبيح على أثر أنه ما يدرك القبح، فإحنا ما نلومه. نعم نذم ونقول هذا مثل ما نلوم، مثل ما نذم الإنسان البليد، إنسان الذي إدراكه في العقل النظري ضعيف، والإنسان الذي إدراكه قوي، شلون نمدح ذاك الذي ذكي وذاك ونذم ذاك الذي لا إدراكه ضعيف وبليد؟ هذا نوع من المدح والذم، لكن هذا المدح والذم مو مالت الحسن والقبح، هذا عالمه مستقل، هذا ما يستبطن اللوم. مثل هذا المدح والذم الذي نمدح الإنسان الذكي بذكائه ونمدح الإنسان البليد ببلادته، هذا قد يجري على هذا الإنسان الذي لا يدرك الحسن والقبح فنذم بهذا المعنى. نعم، ولكن الذم الذي يكون تابعا للقبح لا، هذا لا يذم بذاك المعنى، بالمعنى الذي فيه ملامة. إذن فلا شك من أن صحة المدح وصحة الذم تابعان ومتوقفان على العلم بالحسن وعلى العلم بالقبح. فإذا اتحد الأمران، إن قلنا بأن الحسن والقبح عين صحة المدح وصحة الذم، فهذا يعني أن صحة المدح تتوقف على العلم بها نفسها، بنفس هذه الصحة، وصحة الذم تتوقف على العلم بها بنفس صحة الذم، لأن الحس عين صحة المدح والقبح عين صحة الذم. إذا آمنا بهذه العينية راح يصير معنى توقف صحة المدح على العلم بالحسن يعني توقف صحة المدح على نفسها، وراح يصير معنى توقف صحة الذم على العلم بالقبح راح يصير بمعنى توقف صحة الذم على العلم بنفسها، بنفس هذه الصحة، صحة الذم. هذا توضيح الاستلزام، قلنا بأنه إن كان هذا عين ذاك استلزم توقف الشيء على العلم به. خب الآن نحتاج إلى وجه استحالة توقف شك به، فالشيء يتوقف على العلم به، العلم بنفسه. ليش هذا مستحيل؟ لأن العلم به متأخر رتبة عن نفس ذلك الشيء، فكيف يتوقف عليه؟ بلي هذا ما ممكن. وما ذكر في حل استحالة اختصاص الأحكام بالعالمين بها، ذاك الحل ما يجري هنا، لأنه هناك هم أيضا أثير هذه الاستحالة، لأنه الحكم إذا اختص بحالة العلم به فهذا الحكم يتوقف على العلم به. قالوا هذا مستحيل لأن العلم به متأخر عنه، فإذا كان هو متوقفا عليه راح يصير بالعكس. فهذه المشكلة أجابوا عنها هناك بالفرق بين الجعل والمجعول، ولو بمعنى من المعاني. طبعا أستاذنا الشهيد يؤمن باتحاد الجعل والمجعول إلا بمعنى آخر، معنى الفاعلية مو الفعلية. فهناك بما أن الحكم الشرعي أمر غير واقعي وإنما هو أمر اعتباري جعلي، ففي الأمور الجعلية الاعتبارية يمكن الإجابة على هذه الإشكالية بأن يقال بأنه العلم بالجعل يجعل المجعول فعليا، يعني يحقق المجعول، فالمجعول صار متوقفا على العلم بالجعل مو الجعل المتوقف على العلم بنفسه، وإنما توقف المجعول على العلم بالجعل. بنحو من هذا القبيل حلوا الإشكالية هناك، وهذا الحل إنما يأتي في الأمور الاعتبارية الجعلية، أما في الأمور الواقعية ما يأتي هذا الحل. الأمر الواقعي بعد واقعي بعد ما بيع الجعل ومجعول حتى ينحل بطريقة التفريق بين الجعل والمجعول. الأمور الواقعية أمر واقع، الحسن والقبح نؤمن بأنهما أمران واقعيان، فلا يمكن أن يكون الحسن متوقفا على العلم به والقبح متوقفا على العلم به، هذا مستحيل. وعليه النتيجة أن من المستحيل أن يكون الحسن عين صحة المادح، وأن يكون القبح عين صحة الذم، لأنه إن آمنا بهذه العينية استلزم توقف الشيء، توقف الحسن والقبح الواقعيين مو الجعليين، واقعيين توقف الحسن والقبح الواقعيين على العلم بهما. فهذا دليل، وهذا مستحيل، وهذا دليل، استحالة ذلك دليل على أنه إذن الحسن والقبح شيء وصحة المادح وصحة الذم شيء آخر. والصحيح أن معنى صحة المدح يعني أن المدح حسن، والمدح فعل آخر غير فعل الكذب مثلا، غير فعل الظلم مثلا. عندما واحد يمدح على فعل العادل ويذم على فعل الظلم، فالظلم شيء وذمه شيء آخر فعلان، وكذلك العدل شيء، العادل فعل، والمدح هذا العادل شيء آخر. فمعنى صحة المدح يعني أن المدح صحة مدح العادل مثلا، معنى ذلك أن هذا الفعل الثاني حسن، كما أن فعل العادل حسن، فعل مدح العادل أيضا حسن، فعلان، هذا الفعل حسن هذا الفعل أيضا حسن. وأن الظلم قبيح ولكن ذمه حسن، يصح الذم، يصح ذم الفعل القبيح. فإذا راح يتوقف الصحة أو حسن أحد الفعلين على العلم بالفعل الآخر، فهذا ليس دوران، ليس تقدم وتأخر بل متعاكس، بل حسن فعل يتوقف على العلم بفعل آخر، حسن المدح على العادل يتوقف على العلم بالعادل، وحسن الذم على الظلم بل يتوقف على العلم بالظلم بقبح الظلم بهذا القبيح وعليه. فلا إشكال لأنه هذان فعلان ولا اتحاد لا بين الفعلين ولا بين أحد الفعلين وصحة الفعل الآخر، ماكو أي اتحاد. وبهذا نكمل البحث عن البحث الأول مما أوعدناه في بحث واقعية الحسن والقبح، إذ قلنا بأنه في المرحلة الأولى نبحث عن أصل الواقعية، وفي مرحلة أخرى نبحث عن أدلة القائلين بعدم الواقعية، بعدم مو واقعية، بعدم الحقانية، مو الواقعية، الحقانية، الأدلة القائلين بعدم حقانية هذا الإدراك. ولا بد وأن نبدأ في الدرس القادم ببيان براهين القائلين بعدم حقانية إدراك الحسن والقبح. نكتفي والحمد لله رب العالمين.